بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي وردتنا عبر البريد الإلكتروني وما يتصل بنا الآن عبر الهاتف مباشرة، ونسأل الله لنا لكم التوفيق والسداد. وهذا سائل أرسل يقول: هل تجوز الدية في القتل العمد؟ أولا، يجب أن نعلم أن قتل المؤمن بغير حق جريمة من أكبر الجرائم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد فرض الله تبارك وتعالى في القتل العمد القصاص، وخفف عنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل لأولياء المقتول عمدا الحق التنازل عن القصاص مقابل الدية. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم قال عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. تخفيف من ربنا بنا ورحمة بنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن في شريعة من قبلنا في القتل العمد إلا القصاص، فخفف الله عنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل لأولياء المقتول عمدا الحق في التنازل عن القصاص مقابل الدية. وإن عفوا عن الدية فالله تبارك وتعالى يقول: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. سائلة تقول: ما حكم السفرة والقدرة المستمرة بعد انتهاء الحيض؟ السفرة والقدرة لا تكون بعد الحيض، إنما هي تكون في نهاية أيام الحيض. معروف أن الدم يتدفق غزيرا بصفاته ولونه المعتاد، وفي آخر الأيام
الدم تنزل صفرة وقدرة، ثم تنزل القصة البيضاء التي تدل على علامة الطهر. فإذا رأت المرأة القصة البيضاء وكانت تعرفها وتميزها فقد طهرت، فإذا نزل عليها شيء بعدها فلا يضرها، وإنما ذلك استحاضة. إن استمرت الاستحاضة على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي على حسب حالها. وسائل معنا اتصال، يا أختي سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين بعد إذنك.
تفضلي.
أول سؤال، كنت عايز أعرف بالنسبة للعطر اللي فيه كحول،
نعم،
هل يجوز إن الرجل مثلا يرشه على مثلا ملابسه أو عليه هو متوضي ينقض الوضوء أم لا؟
نعم.
السؤال الثاني، بالنسبة للإفرازات التي مثلا يعني تنزل من المرأة، يعني هل يجوز أنها تتوضأ لكل صلاة أو مثلا تصلي مثلا بوضوء
معين؟ إفرازات نازلة في غير أيام الحيض؟
في غير أيام الحيض.
وهل هي يعني مستمرة؟
بتبقى مستمرة يا شيخ.
دم أو ليس دما؟
لا ليس دما، إفرازات بيضاء أو مسفرة، إفرازات عادية يعني.
إفرازات عادية في غير وقت الحيض.
أيوة نعم.
نعم.
السؤال الثالث يا شيخ، حكم الشرع في يعني أخت منتقبة ويراها أخو زوجها عمره 12 سنة أو 13 سنة، لكن يعني عقله صغير مثلا، يعني بيشاهد مثلا كرتون وحاجات زي كده، فهل يجوز عادي إن هو مثلا يشوفها ولا تأثم مثلا لو شافها، يعني تاخد ذنب أو حرام عليها لو شافها
زوج أختها؟
لا، أخو جوزها.
أخو جوزها؟
ما فشكل لو سمحت بس جاوزني، يعني عشان انا مش سامعه صوت حضرتك على التلفزيون.
طيب اتفضلي اكفري خطك واسمعي الاجابه.
مش سامعه يا شيخ، صوتك مش واضح على التلفزيون عندي.
نعم،
صوت حضرتك مش واضح على التلفزيون، فيا ريت حضرتك تجوزني على الهاتف بس.
براحتك. بالنسبه في اتصال معنا تاني، اكفري واسمعي ان شاء الله تعالى. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت انا عندي ثلاث اسئله.
اتفضلي.
عندي ذهب خاص يعني ممكن أبيعه من وراء جوزي مثلا، سواء مثلا عاوزة أتصدق به أو مثلا أو أصرفه في أي
الذهب. الذهب لك أنت ملكك؟
عند أهلي يعني.
لماذا تريدين أن تبيعيه؟
يعني كنت عندي عايزة، في ناس مثلا فور عايزة أديهم، وفي كمان عايزة أعمل الزكاة، واجبت عليه الزكاة يعني.
أيوة. وهل هناك مشكلة لو استأذنت زوجك؟
مرضيش، ما قلت له مرضيش
عشان تطلعي الزكاة.
لا مرضيش برضو، قال لي بدل في رأيين.
طيب ماشي. الأخت سارة سألت عن استعمال الرجال العطور التي فيها كحول. العطور التي فيها كحول لا علاقة لها بالوضوء، لا علاقة، ليست نجسة ولا تنقض وضوء المتوضئ. وأخو الزوج، أخو الزوج ليس محرما لامرأة أخيه، أخو الزوج ليس محرما لامرأة أخيه، فلا يجوز للرجل أن يدخل على امرأة أخيه ولا أن يخلو بها ولا أن يطلع عليها ولا أي شيء مما يستبيحه الناس من العامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء. قيل يا رسول الله أفرأيت الحم؟ والحم قريب الرجل كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحوهم. فقال عليه الصلاة والسلام الحم والموت، الحم والموت، دخول الحم على المرأة مصيبة كمصيبة الموت. فلا يجوز للمرأة ولا سيما إذا كانت منتقبة أن تظهر على رجال البيت من إخوة زوجها وغيرهم، بل يجب عليها أن تلتزم بالحجاب الكامل في الخارج وفي الداخل. ففي الخارج قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وفي الداخل قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أما الإفرازات التي تنزل من المرأة في غير أيام الحيض فهذه المرأة تستطيع أن تسأل عنها طبيبتها الخاصة وتنصحها بها إن شاء الله تعالى. أما الأخت الثانية التي تملك من الذهب ما وجب فيه الزكاة وتريد أن تبيع لتخرج زكاتها وزوجها يمنعها، ليس من حق زوجها أن يمنعها في ذلك. فالذهب ملكها الخاص، والزكاة فريضة على المسلمة كما أنها فريضة على المسلم. فإما أن يأذن لها أن تبيع لتخرج زكاتها الواجبة، وإما أن يساعدها هو ويعطيها من ماله لتخرج زكاة ذهبها. معنى اتصال أم إياد
إن شاء الله.
تفضلي.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا كنت بدي دروس، بروح للناس في بيتهم أديهم دروس، فجوزي قال لي ما تخرجيش، وحلف قال لي لو أنت خرجتي تكوني على ذمة نفسك.
نعم.
فانا ما بروحتش معناتها، لكن انا يعني نفسيتي تعبانه، فقلت له انا مش عايزه اليمين، عايزاك ترده معناها. فقال لي اسالي الشيخ وانا.
طب يا ام اياد، يا ام اياد،
نعم،
دروس ايه اللي بتروحي تديها للنساء في البيوت؟
دروسك في اللغه العربيه.
يعني انت مدرسه مثلا يعني؟
ايوه انا مدرسه.
انت مدرسه وتذهبين الى البنات في بيوتهن؟
ايوه، لكن هو قال لي ما تشتروحي، وقال لي لو روحتي تبقى على ذمتك.
طيب يا ام اياد،
وانا وافقت.
يا ام اياد بارك الله فيك، النصيحه ان تستجيبي لزوجك وان تطيعيه وان تلزمي بيتك، لان هذا دخولك البيوت بيتا بعد بيت هذا فيه يعني مضيعه لبيتك اصلا واولادك وزوجك، ومضيعه لوقتك، وفيه تعريض لنفسك في المضار، والمطلوب من المسلم أن يحافظ على نفسه. فاستجيبي لزوجك حتى ولو لم يحلف عليك، إذا نهاك عن هذا الشيء ولو كان مباحا فمن حقه عليك أن تطيعيه. نعم. يا أم شيماء،
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا بيك.
عايز أسأل اللي هي زيارة القبور يوم العيد بالضبط، اللي هو يوم العيد نفسه، ثالث أيام العيد أو رابع أيام العيد.
نعم.
سمحت أن أقول لك مكروه أو حرام؟
نعم.
وممكن سؤال تاني اللي هو قص الأظافر، ما يكون متوضي الواحد يقص الأظافر أو يأخذ أي شعر من جسمه فينقض الوضوء؟
نعم حاضر. أيوة نعم يا أخت سارة.
أيوة شيخ.
تفضلي.
يا شيخ بالنسبة للإفرازات يعني أنا بس أفدك من الوضوء لكل صلاة.
الأول يا أنا قلت لك اسألي الطبيبة، لأن هذه الإفرازات بارك الله فيك قد تكون يعني طاهرة ولا تنقض وضوء، وقد تكون من الرحم أو من المثانة نجسة وتنقض وضوء، فعشان كده قلت لك اسألي الطبيبة عن طبيعة هذه الإفرازات حتى نحكم عليها إن شاء الله. أم الشيماء بتسأل عن زيارة القبور يوم العيد. من مشاكل المسلمين العامة أنهم يقطع بعضهم بعضا أحياء، فإذا مات الميت وهو قاطعه يذهب لزيارته يوم العيد، وما جعل العيد لزيارة الأموات، إنما جعل العيد للفرحة والسرور والبهجة وتواصل الأحياء، فزيارة القبور يوم العيد لا تجوز. زيارة القبور يوم العيد، أول يوم العيد، ثاني يوم العيد، رابع يوم العيد، لا تجوز أبدا. وأما قص الأظافر والشعر فلا علاقة بذلك، لا علاقة لذلك بنقض الوضوء. المتوضئ يقص شعره ويقص الضافرة، ما فيش أي مشكلة نهائيا إن شاء الله تعالى. نعم. أيوة نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
هي حضرتك جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
لو سمحت عايز أعرف حكم الدورة في الشراب في الصلاة.
حكم يعني إيه؟
الشراب في الصلاة، يعني هل مثلا لازم نلبسه؟ هل هو مثلا بتبقى الصلاة بطلة بكده؟
طيب بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
عليكم السلام. يجب على المرأة أن تعلم أن ظهور قدميها في الصلاة عورة، ظهر القدم في الصلاة بالنسبة للمرأة عورة، فإذا قامت المرأة تصلي وجب عليها أن تلبس الجلباب الطويل الذي يستر ظهور قدميه، يبقى لازم يكون بيتجرجر على الأرض علشان يستر ظهور قدميها، فإذا كان الجلباب على هذا الوصف ساترا لظهور القدمين يبقى لا يلزم المرأة أن تلبس الجراب أو الشراب زي ما يقولوا أو غيره. أما إذا كانت المرأة تصلي في هدوم بيتي وهي قصيرة شوية، يعني الكعبين أو فوق الكعبين أو تحت الكعبين، يعني ظهور القدمين الظاهرة، يبقى يلزمها أن تسترهما بالجوربين ونحوهما، والأولى أن تصلي المرأة في الجلباب المشروع المعروف. والحمد لله كثير من المسلمات الآن عندهن شيء بيسمى جلباب الصلاة، إيه جلباب طويل سابغ واسع تلبسه المرأة إذا قامت للصلاة، هكذا تفعل المرأة إن شاء الله تعالى. نعم. يا أم مودة.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
جزاك الله كل خير والله يا سيدنا الشيخ.
وإياكم.
لو سمح عايز أسألك سؤال حضرتك، أنا دلوقتي معايا مبلغ من المال، حضرتك في واحد بياخد الفلوس دي شغلها بس بره، يعني قطر والدول اللي بره، فحضرتك انا معروض عليا ان انا معايا مبلغ يعني من المال كبير، هياخده ويشغله لي، لان انا طبعا لا هشغله بره ولا حاجه، وهيديني مبلغ كل شهر، هل ده حلال ولا حرام؟ بس انا اسمع من التلفزيون.
يا ام مودة.
ايوه.
بتقولي هياخد منك مبلغ يشغلك بره البلد؟ بره مصر؟
قطر وماليزيا والحاجات.
طيب لحظه واحده خليكي معايا يا ام مودة. يعني احنا دلوقتي تعالت الاصوات وبحت الاصوات لدعوة المستثمرين يجوا بلدنا يستثمروا عندنا علشان ننهض ببلدنا واقتصادنا، وبعدين احنا نسأل السؤال ده نقول عايزين نطلعوا اموالنا نشغلوها برا؟ هذا خطأ يا ام مودة. وبعدين اسمعي بس، اسمعي بارك الله فيك، من باب المصلحة العامة ينبغي لكل انسان وسع الله عليه ان يشغل امواله داخل البلد وينوي بذلك النهوض بالبلد واقتصاد البلد وتوسيع المسلمين، فيبا يرزقه الله ويؤجر إن شاء الله على نيته. هذا شيء. النصيحة بقى احذري من النصب والاحتيال، احذري النصب والاحتيال، فالنصب والاحتيال في هذه الأيام كثيرة جدا. بعد كده بقى لو عايزة تسألي السؤال، هيعطيك قد ايه أرباح؟
هيديني حاجة ثابتة أنا عشان كده.
هيعطيك مثلا على 1000 جنيه 100 جنيه كل شهر.
أيوة
مثلا. هذا ربا يا ام مودة، هذا ربا. ما يصحش تكون،
بس انا قلت اسال حضرتك.
بارك الله فيك. ما يصحش تكون الارباح مبلغ مقطوع ثابت كل شهر ياخد لك او مبلغ اهو ودي ارباحك، لا، انما اي انسان بيشارك اي انسان بمال بيقول له لك ربع الربح، تلت الربح، نص الربح، نص الربح، ربع الربح، تلت الربح، مش راس الماء. وبعدين يرزقهم الله سبحانه وتعالى كثيرا يكثر نصيبه، قليلا يقل نصيبه، والله تعالى أعلم. نعم يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم سعادة الله.
حالك سيدنا.
نحمد الله عليكم.
أشهد أن أحبك في الله والله.
أحبك الله ذاتني فيه
شيخنا. بالنسبة لزيارة القبور، لو الدعاء من بعيد يعني من الإنسان في المسجد ولا كده يكفي، ولا الإنسان لازم يروح القبر أو من بعد مثلا زيارة شهرين ثلاثة يحس نفسه مقصر أو كده؟ الله يبارك
فيك. بارك الله فيك محمد. يجب على إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات والمشاهدين والمشاهدات أن يعلموا أن الحكمة من زيارة القبور إنما هي اتعاظ الزائر واعتباره، لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالمقصد الأعظم من زيارة الحي للقبور أن يعتبر ويتعظ ويرقي قلبه ويقوي استعداده لمثل هذا اليوم ولساعة نزله هذا المكان، كما قال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. أما الدعاء للأموات فهو بإذن الله يصلهم من أي مكان في العالم إلى أي إنسان ميت في العالم بإذن الله، ولا يلزم عشان أدعو للميت أن أروح عند قبره وأقف أمامه وأدعو له. لا، الدعاء للميت بيصل من كل مكان بفضل الله عز وجل. أما الزيارة المقصود بها هو اعتبار الحي واتعاظه. نعم يا أخي هشام. تفضل.
الله يبارك في عمرك. ازي حضرتك؟
نحمد الله عليكم.
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
امين واياكم. امين واياكم.
الله يكرمك. هو سؤال كده في التجاره برضو.
اتفضل.
هو يعني هو كان في اخ، كان مد اخ يشغل له فلوس مثلا وليكن في البطاطين والمفروشات.
نعم.
فالاخ ده ايه شغال بالبطاطين والمفروشات وكده.
نعم.
فلوسه شغاله في البطاطين بس وكده في المفروشات، واحنا اصلا يعني محل تجاري.
نعم.
احنا محل تجاري مشكلين رجالي وحريمي واطفالي كده.
نعم.
حتى في الشارع يعني.
نعم.
فانا يعني جات لي طلبيه مثلا وليكن ايه بطاطين تطلع مثلا لمكان، فانا عايز اطلع البطاطين دي، بس انا ايه اجيب فلوس انا خاصه بيا ادخلها وما ادخلهاش في الفلوس البطاطين المفروشات، هل ده يجوز ولا لا؟
معلش يا اخي هشام.
نعم.
انت اعطيت مبلغا من المال لرجل يعمل في البطاطين والمفروشات ليشغلها؟
نعم.
تمام. وبعدين بتقول بقى انت عايز تجيب بطاطين لحسابك الخاص؟
لا معلش حضرتك، انا اوضح حضرتك اكتر.
اي
يعني انا اعطيت رجل فلوس في المحل للبطاطين يبيع بطاطين ومفروشات بس يزود. أيوة. يعني هو كان بيبيع اصلا.
تمام. دخلت انت معاه مبلغ، شريك مبلغ.
نعم.
تمام.
ف يعني ان شاء الله هو مثلا ايه هو عايز يجيب من مكان تاني، جات له طلبيه بطاطين 50 بطانيه 100 بطانيه 200 بطانيه.
ماشي.
هيجيب من واحد فلوس تاني او أيوة. هيجيب منه فلوس، معاه فلوس هو.
أيوة.
يجيبها ويجيب بيها هو وياخد الربح ليه.
مش انتوا اتفقتوا بقيت الشركه يا اخي هشام؟
نعم.
مش انت بقيت شريكه دلوقتي؟
نعم.
طيب.
لا ما شرطتش عليه اللي هو يجيب من بره مولانا او ما يجيبش.
يا سواء هيجيب من بره من جوه، مش انتوا لقيتوا الان شركاء؟
طب
كيف الشريك
سيدنا.
نعم.
لفتره مؤقته لغايه ما يخلص مثلا كم شهر بتوع الموسم بطاطين ومفروشات.
طب يا اخي هشام حتى لا اطيل عليك في الاتصال وانت.
نعم.
تعرف.
نعم.
فيا ريت تتصل بيها مكالمه خاصه وخذ راحتك فيها تفصل للقول واجيبك باذن الله عز وجل بعد البرنامج. تفضل. ايوه يا اخ حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا
اخي؟ اهلا بكم يا مرحبا.
فضلك في سؤالين.
اتفضل.
خاص بالعمره والثاني خاص بالمواريث.
اتفضل.
العمره الواحد بيطلع بيبقى قدامه 5 أو 6 أيام في مكه، هل يجوز انه يعمل اكثر من عمره خاصه للوالدين او لي نفسه؟
لا يا اخي حسن بارك الله فيك، السفره الواحده عمره واحده. السفره الواحده عمره، يعني انت طلعت من مصر رحت المكة عشان تعتمر، أديت عمرتك، قعدت هناك 3 أيام 5 أيام أكثر أقل، تفرغ للعبادة من صلاة وقراءة قرآن وطواف بالبيت، طواف تطوع. طول ما أنت قاعد في مكة وتستطيع أن تطوف، طوف 7 أشواط وصلى ركعتين. أما الخروج من مكة إلى أدنى الحل وهو ما يسمى بمسجد عائشة في التنعيم والإحرام بعمرة تانية وتالتة ورابعة، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر من المدينة أربع مرات، اعتمر أربع مرات، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعدما فرغ من عمرته في سفرة من السفرات كرر العمرة مرة ثانية، ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم يا أخ عبد الرحمن.
وعليكم
يا أخ عبد الرحمن.
تكام الشيخ
صوتك يا شيخ عبد الرحمن صوتك.
أيوة يا شيخ
تفضل.
بس بس عم الشيخ عن السؤال.
تفضل بس علي صوت شوية.
بقولك عم الشيخ، هو حرام مشاهدة المسلسلات الدينية؟ يعني مسلسل إمام دعاء
حرام إيه؟
حرام مشاهدة المسلسلات الدينية، يعني مسلسل إمام الدعاء بتاع شيخ الشعراوي.
يا شيخ يعني؟ يا شيخ عبد الرحمن
نعم
اكفل واسمع النصيحة إن شاء الله تعالى. وقتك ووقت كل مسلم هو أغلى ما يملك، فلا تصرف وقتك في مشاهدة أفلام ولا مسلسلات حتى لو سميت دينية. اشغل نفسك بمشاهدة برامج الرحمة العلمية الدينية، تعلم تفقه في الدين تثقف في الدين، ها، وبعد كده فرغ وقتك لطاعة ربك وعبادته، وبعدين صلة أرحامك وقضاء حوائج المسلمين وغير ذلك. نعم يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
معك محمد مصطفى من المنوفية.
أهلا بك يا مرحبا.
أنا عاوز أعرف الاشتراك في البورصة حلال ولا حرام؟ أنا اتصلت بإحدى الشركات وقالت لي المبلغ، وقال لي المبلغ اللي أنت هتخش بيه ممكن تكسب كذا أو أقل أو أكثر، المبلغ غير ثابت، فهل هذا حلال أم حرام؟
البورصة؟
أيوة يا فندم، البورصة العالمية.
جزاك الله خير.
بس أرجو الرد آه ولا لا؟
لا لا أه ولا لا، ما أقدرش أقول لك لا ولا لا، أنا هقول لك إن هذا ليس تخصصي. وللاقتصاد أهله المتخصصون، والله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإحنا في زمن تخصص، ويجب أن نحترم نفسنا، وكل واحد يحترم تخصصه وتخصص الآخرين ولا يدخل في تخصص غيره، فهذا ليس من تخصصي، فسأل فيه أهل الذكر. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. نعم يا أخي أحمد. يا أم أحمد.
أيوة
تفضلي.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك يا مرحبا.
لو سمحت، يعني واحده زوجها توفى من حوالي 3 شهور، وبعدين بنتها هتطلع عمره اليومين دولك، فعايزاها تقعد مع الولاد، هل يجوز لها انها تنتقل؟ هي عندها حوالي 67 سنه، يعني مش شابه صغيره.
لا يا ام احمد، اصل العده يعني حق الله سبحانه وتعالى، ما لهاش علاقه بالسن. والله تعالى قال: والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالمرأة إذا توفي عن زوجها يجب عليها أن تقر في بيت الزوجية حتى تنتهي العدة. نعم. أي نعم. يا أبا رحمة.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
والله يا شيخ عودة أتسأل.
تفضل. تكلم يا ابا رحمه.
والله انا كنت حلفت بالله ووقعت فيه، وبعدين عاوز اصوم ثلاث يعني حلفني ثلاث ايام صيام.
اي وبعدين
ثلاث ايام اصوم ولا بعدين ولا يعني؟
يا ابو رحمه بارك الله فيك، اولا الله تبارك وتعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته، اسمع واحفظ أنت وجميع المشاهدين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. ثم قال تعالى: فمن لم يجد، يعني فمن لم يجد هذه الثلاثة فصيام 3 أيام. يبقى كفارة اليمين يا إخواننا مش على طول كده صيام 3 أيام، لا، كفارة اليمين على حسب ما ذكر الله: إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو تحلق. أي واحدة من الثلاثة تفعل تجزئك، لكن لم لا تستطيع واحدة منهن فتنتقل إلى الصيام، لأنه قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب من لم يجد الخصال الثلاثة وسيصوم، هل يصوم الأيام الثلاثة متتابعة أم متفرقة؟ التفرق جائز أو التفريق جائز، والتتابع أفضل، التتابع أفضل. فلو صام ثلاثة أيام متفرقات، صام اثنين خميس واثنين ماشي لا بأس، ولكن التتابع في صيام الثلاثة أيام في الكفارة أفضل من تفريقها. نعم أخت رانيا.
ألو مساء الخير يا شيخ.
تفضلي.
يا شيخ أنا طلقني جوزي في حالة غضب شديدة بحيث أنه ضربني ضربا مبرحا وتسبب لي في جرح عميق وصل إلى الوريد إلى العصب بحيث أن عملت عملية لإصلاح يدي.
نعم وبعدين؟
وقال كلمة أنت مطلقة.
نعم.
أنا أسأل هل هذا يعتبر من الإغلاق يعني طلاق الإغلاق كما يقولون؟
وأين أين أنت الآن؟ هل أنت عنده أم فارقتيه؟
لا أنا ما زلت عنده يا شيخ وهو يريد أن يردني، لقد كلمك اليوم مرات عدة ولم يقدر ذهب
طيب.
ليحضر الأولاد فكلمتك أنا.
طيب الكلام ده كان من إمتى؟
عندها أسبوع.
طيب اسمعي النصيحة والجواب.
حاولنا نشوف ناس هنا بس ما عندناش ناس.
هل هذه أول مرة يقول لك أنت مطلقة؟
لا يا شيخ قالها لي هذه ثالث مرة.
ثالث مرة؟
نعم.
لا بارك الله فيك.
مرة وهو متأكد ومرتين وهو في حالة غضب.
نسأل الله السلامة. لا اسمعي بارك الله فيك، من أين أنت؟
من الجزائر يا شيخ.
يسر الله أمرك وفرج كربك. الحقيقة يا اختراني ربنا يصلح حالك، ما دامت هذه الطلقة الثالثة فأنا لا أستطيع أن أجيبك لأنه لابد من الحوار مع الزوج، فالنصيحة أن يبحث عن أهل العلم عندكم ويذهب إليهم يسألهم. لكنني أقول لهذا الزوج الذي ضرب امرأته ضربا مبرحا حتى قطع لها عرقا وعملت جراحية، ايه ده؟ هو انت بتحارب يا ابني ولا ايه؟ تضرب مراتك تجرحها وتقطع عرقها وتدخلها مستشفى؟ هذا ليس من الاسلام في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذين يضربون النساء اولئك ليسوا بخياركم، اولئك ليسوا بخياركم. الله تعالى قال فامساكم معروف او تسريح باحسان. لكن توصل المرحلة ان الرجل يضرب المرأة هذا الضرب، هذا ليس من اخلاق المسلمين ابدا. فعلى هذا الرجل وأمثاله أن يتقوا الله في النساء، فإنهن وصية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فعلى مثل هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى واستغفره، لأن الله لما أرشد إلى علاج نشوز المرأة قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه المرأة أمة الله والله وليها والله أقدر على زوجها منه عليها. يجب على كل ذي قدرة، يجب على كل ذي قدرة لما يحب كده يستعمل قدرته في الضعفاء ويؤذيهم أن يتذكر أن الله عليه أقدر. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي ماسك الصوت العصا الكرباج ونازف الضرب، وإذا بصوت وراي يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. ومن هنا جت كلمة الناس التي انتشرت بينهم إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. فهذه النصيحة لزوجك هداه الله وأصلح حاله، ولجميع الرجال الذين يعتدوا على نسائهم وأزواجهم. أما الطلاق كما قلت لك بارك الله فيك ما دامت الطلقة الثالثة فلا بد أن يجالس أهل الذكر من علماء متخصصين ويقص عليهم نبأ الثلاث طلقات ويفتونه بما يفتح الله عليهم. نعم يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا بك يا مرحبا.
اسال سؤال يا عم الشيخ.
اتفضلي.
دلوقتي في واحده طلع عمره.
نعم.
جوز بنتها طلع عمره.
نعم.
وبعدين ما كانتش هتطلع معاه، هي سنها صغير.
نعم.
ما كانتش هتطلع معاه مش هتعرف تطلع.
اي
فهي ما معاش فلوس حاليا دلوقتي. هل لو تسلفتها فلوس
أي.
حرام العمره ما تنفعش؟
لا تسلفيها عادي مفيش مشكله خالص. تسلفيها وتروح بترجع بالسلام. تسلفيها عشان تسافر. تسلفيها الفلوس وتسافر وتقضي عمره وتقضي الدين ان شاء الله. يا اخ عبد الله
تيجي تسدد الفلوس
ولما تيجي تسددك ان شاء الله. يا اخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله.
كيف حالك؟
نحمد الله عليكم.
بارك الله فيك
وفيك وفيك
وفيك
امين واياكم.
سلامك بالله يا شيخ.
تفضل.
صلاح الحال
امين. ربنا يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين اجمعين.
جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله لك.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله. شكرا الله لك. نعم. سائل يقول هل يجوز إخراج زكاة المال لأهلنا في سوريا؟ لا شك في ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كربهم وأن يجعل لهم من ضيقهم فرجا مخرجا وأن يعجل لهم بالتمكين في الأرض إن شاء الله تعالى، يحقن دماءهم ويصون أعراضهم. لا شك أنه يجوز إخراج زكاة أموال الأغنياء لإخواننا في سوريا، سواء كانوا مقيمين عندنا أو كانوا في بلادهم. هناك طريقة رسمية موثوق فيها توصل هذه الأموال لمستحقيها هناك إن شاء الله تعالى. نعم. أيوة.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو تفضلت يا شيخ لي سؤال.
تفضلي.
إن شاء الله ليا ابنة تزوجت بعد العيد الصغير.
نعم.
وجت حملت.
نعم.
وعليها أيام من رمضان ما قدرتش تصومها يعني.
يعني عجزت عن
الصوم. قربت تصوم يوم. فضغطي هبط عندها جامد واغمى عليها.
طيب.
فعندها دلوقتي 7 أيام.
نعم.
وعبال ما تولد هيدخل على رمضان الكل.
طيب.
فايه الرأي حضرتك؟
أطعموا عنها عن كل يوم مسكينة. أطعموا عنها عن كل يوم مسكينة.
جزاكم الله خير.
بارك الله لك.
جزاكم الله خير.
بارك الله لك. نعم. يا أم محمد.
ايوه السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله.
لو سمحت انا عندي استفسار يا شيخ.
اتفضلي.
اولا بخصوص العمره، انا رايحه عمره ان شاء الله قريب يعني.
بالسلامه ان شاء الله.
انا اعمل عمره لوالدتي وابويا، هم متوفيين.
نعم.
ده يعني ينفع اعمل بعد ما اعمل عمره ليا ولا ايه؟
انت طلع الاول تعتمر عن نفسك ولا طلع تعتمر عن احد ابويكي؟
يعني قلت اعتمر ليا واعمل عمره لابويا وامي يعني.
يعني طلع عن نفسك وبعدين فرصه وانت هناك تعتمر العمره لابوك وامك.
ان شاء الله.
طيب سبق الجواب قبل قليل يا ام محمد ان الهدي النبوي هو خير الهدي.
سلام.
عليه الصلاه والسلام. العمره السفره الواحده فيها عمره واحده، فان شاء الله تعالى تعتمر المره دي عن نفسك. اذا كنت اعتمرتي خالص عن نفسك اجعلي هذه العمره عن نفسك، وبعد كده ييسر الله لك وتعتمري عن أبويك كل واحد على حدة. وإن كنت اعتمرت قبل ذلك عن نفسك فاجعلي هذه العمرة لأمك أولا، ثم بعد ذلك تعتمرين عن أبيك إن شاء الله، وزادك الله برا لأبويك. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
أنا عندي حماتي هي بتحبني وكل حاجة، بس ليها أخواتها لما بيجوا عندها ممكن يعني بيخلوها تتضايق مني ان انا مش بعزل لها على طول، ان انا مش ببقى معاها باستمرار. فانا جوزي بيجبرني ان انا اكلمها، فانا ببقى حاسه ان انا مخنوقه من هم بيعملوني المعامله دي، وانا حاسه ان انا ما استغلهاش. فانا لما اكلمهم يا شيخ هو ده نفاق ولا دي طاعه لزوجي؟
لا، هذا اولا مش نفاق ولا حاجه، هذه هي المداراه اللي هي راس العقل وعنوان الحكمه، وبعدين طاعه لزوجك، وبعدين دول ضيوف عندك، مش انت ساكنه معاهم، ساكنه مع حماتك في البيت.
انا في مسكن لوحدي.
يعني مش
قريبه منهم.
يعني مش ساكنه مع حماتك؟
لا لا، قريبه منهم.
قريبه منهم. طيب، يعني برا بزوجك بر اهله ان شاء الله تعالى، والله يصلح ما بينكما. قد قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. فاستجيب لله عز وجل، والله يصلح ما بينك وبينهم ان شاء الله. نعم. يا ام احمد.
عليكم.
عليكم ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ، في واحده نادره زاويه انها تبنيها.
ايه؟
نادره زاويه.
نادره؟
زاويه جامع.
نادره
زاويه.
نادره تبني زاويه صغيره يعني؟ كويس.
فجاء ابنها عايز يشتري ارض، فحبت ان هي ايه تدفع المقدم مبلغ يعني معين، بس المبلغ ده ما يجيش جزء خالص ولا ربع من اللي هو يدفع ابنها. فهل فيها شيء ده؟
تدفع مقدم إبنى تدفع إبنى مقدم لايه؟
يبني له هو ارض يعني يشتري، هو يشتري عشان يبني لنفسه يعني، ويبني لها هي الدور اللي تحت ليها هي الزاويه.
يعني هي كانت ناويه تبني بيت وتجعل الدور الارض زاويه،
فما عندهاش
اي. وبعدين دلوقتي ابنها هيبني بيت، فبيقول لها ساعديني في المال واجعل لك الدور الارض زاويه.
ايوه
لا باس، لا باس ان شاء الله تعالى.
ما فيهاش اي حاجه يعني،
ما فيهاش اي حاجه
ولا ظلم على
اخوات
ولا
حاجه، ما فيهاش اي حاجه. بس انا بقول لك يعني ايه، بقول لك حاجه لك ولها وللمسلمين. الظاهره العامه دلوقتي في المسلمين الحرص على بناء الزوايا والمساجد. في الاحياء تلاقي الشارع ما شاء الله في دي خمس ست زوايا، في القرى تلاقي الجامع جنب الجامع، الجامع جنب الجامع، يمكن الشارع في النص، ده على اليمين وده على الشمال. بناء المساجد شيء طيب، ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص خطاه بنى الله له بيتا في الجنة. بس ما يبقاش بالصورة دي يا إخوان، ما يبقاش الصورة أن أنا يعني عايز أبني جامع وخلاص أقوم أبني جامع جنب الجامع، يعني جامع بيصلي فيه 20 واحد أجي أنا جنبه أبني جامع أخذ منهم 10، ما يصحش كده. فبناء المساجد كويس، لكن عندنا يعني أبواب خير كثيرة، أبواب خير كثيرة جدا إحنا نقدر نستغلها. وما دام المنطقة اللي أنا عايز أبني فيها مش بحاجة إلى مسجد ولا إلى زاوية، يبقى القرشين اللي أنا عايز أتقرب إلى الله ببناء الزاوية أحطهم في مكان آخر، أحطهم في معهد ديني، أحطهم في مدرسة، أحطهم في مستشفى، أحطهم في المصلحة العامة، أتصدق به مع في أي شيء للدولة، يكون خيرا إن شاء الله تعالى. نعم يا أم أحمد.
عليكم.
عليكم السلام.
زوجي بيغضب ربنا في حاجة معينة.
نعم.
زوجي
ماله؟
بيغضب ربنا في حاجة معينة.
ماشي.
فأنا بقى إيه بنصحه كتير.
نعم.
يعني هو مش عايز يرجع عن اللي هو فيه.
نعم.
كل ما بتكلم معاه بيحصل بيني وبينه مشكلة جامدة.
نعم.
ماشي. وأحيانا يعني أنا أصلا يعني أنا مثلا بنصحه، أنا خوفي عليه، خايف عليه إن هو مثلا يقدر الله يجرى له حاجة. مثلا هو بيعمل
الحاجة
دي وكده.
طيب يا أم أحمد، يا أم أحمد، يا أم أحمد، المعصية التي يرتكبها زوجك هداه الله تخصه هو ولا فيما بينكما في الحياة الزوجية؟
لا تخصه هو.
نعم تخصه
هو.
جزاك الله خير. مدام تخصه هو بعيدة عنك، وأنت دعوتي إلى الله وذكرتيه، جزاك الله خير، قد قمت بالواجب. يعني خفيفي عنه بقى في الأمر والنهي، خفيفي عنه في الدعوة، واختاري الوقت المناسب لتذكيره بالله عز وجل. تفرسي فيه كزوجة كده، شوفي امتى بيكون مزاجه ضايق وقلبه منشرح عشان يسمع منك كلامك، وادعي له بظهر الغيب ان ربنا يتوب عليه ويهديه ان شاء الله تعالى. نعم يا ابا عمار.
السلام عليكم. كيف
حالك؟ عليكم ورحمة الله.
بارك الدعاء يا شيخنا.
بارك الله لك.
اسالك في سؤال لو سمحت يا شيخنا.
عمر،
كان والدي واخد كارد ربوي.
نعم.
اللي هو بنك التنمية والائتمان الزراعي.
نعم.
وأصبح عليه مستحق كتير دلوقتي.
نعم.
فبيقولوا دلوقتي تاخد سلفة تاني بفايدة أجل بحيث تسدد القرض اللي قبل كده لو كان فايدته أكتر.
يا أبا عمار، هذا بيقولوا إيه؟ التسلسل الذي لا نهاية له. هذا التسلسل الذي لا نهاية له. هو مدين والديون تراكمت، وبعده قلت تعالى خد ايه الدين تاني وبربا قليل شوية عشان تخلص نفسك من الربا الاولاني. هذه نهاية او بسلسلة لا نهاية لها ولا بداية، بارك الله فيك. انصحه بان يتقي الله سبحانه وتعالى ويتوب اليه ويتقرب الى الله عز وجل بما يحب بالليل بالنهار، ويلح عليه بالدعاء ان يعجل بالتوبة عليه وان يعجل بتفريج كربه. والله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. أي نعم. سائل يسأل يقول: هل صلاة الجمعة لها سنة قبلية؟ لا كلمة سنة الجمعة القبلية المشهورة عند كثير من العامة الآن دي لا أصل لها. لا أصل لها لماذا؟ لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الوقت صعد المنبر فأذن المؤذن فخطب عليه الصلاة والسلام، ولم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم إلا أذان واحد. إحنا السنة بيسموها سنة قبلية، بتدي بعدين بأذان الأذان الأول يقوم يصلي ركعتين وبعدين الشيخ يطلع يخطب يأذن ويخطب ويخطب. هذا لم يكن على عهده عليه الصلاة والسلام. فكلمة السنة الجمعة القبلية لا أصل لها في السنة، وإنما السنة لرجال المسلمين يوم الجمعة أن يغتسل الرجل ويتطيب ويدهن ويستاك ويمتشط ويلبس أحسن ثيابه ويبكر بالرواح إلى الجمعة، فيدخل المسجد فيصلي تحية المسجد، ثم إن شاء صلى ما كتب الله له، وإن شاء اقتصر تحية المسجد أو ثنتين أو عشرة كما شاء، وجلس يذكر الله تعالى بأي نوع من الذكر حتى يخرج الخطيب على المنبر، فتلك هي السنة. أما اللي يصوم ركعتين سنة الجمعة القبلية فلا لا أصل لها في السنة. في حالة الجمع بين صلاتي الظهر والعصر هل هناك سنة بعد العصر؟ لا، ليست هناك سنة بعد العصر. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في السفر أنه لم يكن يسبح، يعني يصلي النافلة بين الصلاتين اللتين يجمعهما، بل لم يكن عليه الصلاة والسلام يحافظ على شيء من السنن الرواتب القبلية والبعدية إلا ركعتي الفجر وركعة الوتر. يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
يا محبك في الله والله. الله
أحبك الله الذي أحبني فيه.
أنا مقيم في السعودية الله يبارك فيك.
نعم. أمر.
قبل الحج ممكن 10 أيام ولا شهر بقول الأمر أهل السعودية الله يبارك فيهم، بيقولوا اللي يريد في ذهاب للحج يروح يجيب تصريحه عشان كده يعني.
أي نعم.
فبتلقى الله يبارك فيك بتلقى يمكن 1% من المقيمين نزاحلاتنا 1% اللي بيروح يجيب التصريح، والباقي بيعدي برغم ان الجهات الأمنية بيعدوا الناس عادي. طيب يعني
سؤالك واضح يا أخي محمد، تفضل اسمع الجواب والنصيحة لك والمسلمين المقيمين وغير المقيمين. إخواننا أبو حمزة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
حيا الله شيخنا الحبيب.
حياك وبياك أبو حمزة.
في عمرك وأن ينفعنا بعلمك.
اللهم أمين، غفر الله لنا ولك.
الله يعزك يا مولانا. شيخنا لي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، يأتي إلى المسجد من حين إلى آخر أناس يسألون.
نعم.
يزعم أحدهم أن لديه عليه ديون أو عنده أمراض أو نحو ذلك، بعض الخطباء يحاربهم بشراسة.
نعم.
ويقول أن من يعطيهم فعليه إثم، لأن هؤلاء متسولين ويحترفون هذه الحرفة.
نعم.
فنحن في حيرة بين رأي الإمام الخطيب وبين هؤلاء الذين يأتون ويشكون ويبكون.
نعم.
فنريد أن نستريح من الإجابة لحضرتك.
ماشي يا أبو حمزة.
السؤال الثاني.
نعم.
يعني بعض إخواننا في يذهب إلى الخارج للعمل ثم يرسل أمواله، فيخشى بعض أهله من يرسل إليه المال على المن الضياع، فهل يجوز له أن يضعه في بنك ربوي حيث ليس لدينا؟
لا، يضع هذه الأموال في بنك فيصل يا أبو حمزة، يضع الأموال في بنك فيصل.
شيخنا الجليل، مدينتنا ليس فيها بنك فيصل.
اسعى إليه، ولا سيما أن هذه وديعة وأنت مش محتاج إليها، مش كل يوم هتروح تسافر عشان تطلع منها. اسعى إليه، ولو كان في المحافظة أو مسافة بعيدة عنك اسعى إليه، يكون خيرا لك إن شاء الله تعالى. الأخ محمد مقيم بالسعودية بيقول الحج بتصريح. الحجاج يا إخواني أنتوا عارفين أن دعك من المسجد، الجبال منى وعرفات ومزدلفة جبال مساحة محددة، بتاخد عدد محدد، وعشان كده الدول اتفقت مع بعضها وعملوا نظام ان كل دولة كل سنة تطلع عدد محدد بحيث ان مساء المكان يسع الناس. فالسعودية بتشترط على المقيمين سواء كانوا اجانب او مواطنين اللي عايز يحج من الداخل يطلع تصريح. فالاخ محمد بيقول اللي بيلتزم بالتصريح ده يمكن 1% فقط، والناس كلها بتخش بقى تزويغ من وراء الجبل ومن وراء الكمين وغير ذلك. ننصح جميع المسلمين في الداخل هناك في السعودية أن لا يحجوا إلا بتصريح، وننصح إخواننا اللي بيسافروا من مصر وفي من كل مكان بتأشيرات غير صريحة للحج، تأشيرة زيارة، تأشيرة كذا، تأشيرة كذا، هذه التأشيرات بيشترط لها الحصول على التصريح. ننصح جميع المسلمين أن يلتزموا بالحصول على التصريح من أجل العمل على راحة الحجاج الرسميين، لأن إخواننا اللي بيخشوا للحج بدون تصريح بيعتادوا على الحجاج الرسميين في حقوقهم، بيزحموهم في أماكنهم، بيعطلوهم وبيعطلوا سيرهم، وبيحصل مشاكل جدا من الزحام الشديد المتكرر. والسبب الأكبر في هذا الزحام في الحج هو الدخول بدون تصريح. فعليك يا شيخ محمد أنت والسامعين أن تلتزم بالتصريح. أما أبو حمزة قد سأل عن الناس يأتون المساجد يسألون فيشكون حوالهم، فبعض الأئمة ينهرهم ويشدد في النكير عليهم وهكذا، يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نحن نحذر المسلمين أن يريقوا ماء وجههم ويذلوا أنفسهم بالسؤال، فلا تزال المسألة بالإنسان حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة له. لكن إذا سأل فربنا قال وأما السائلة فلا تنهر، نرد بما يصير من القول. واحد أمام المسجد وأنا مش عارف هو صادق ولا مش صادق، محتاج وقدر حاجة قديه، فإما أن أرده بقول طيب أو بقليل من المال، بدل ما أديله مبلغ كبير وبعدين يطلع النصاب ويطلع محتال، أديله مبلغ بسيط. إذا كان محتاجا فقد وقع في يد صاحبه، وإن كان غير محتاج فالله يأجرنا إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المكروبين ويقضي الدين عن المدينين وييسر على المعسرين، وأن يعجلنا في مصرنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء، وفي جميع بلاد المسلمين أجمعين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة.